الأهل والأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أرحب بكم جميعا باسم الشخصي وباسم المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديرن. أيها الأحبة، من نافر القول أن جبل عامل مقلع للأدب بامتياز، ومن يتتبع مسار الأحداث التي عصفت بالجبل عبر قرون طويلة ولا سيما في السنوات العجاف سيفاجأ كم للشعر من سطوة وحضور. كأن الشعر والأدب بشكل عام في الجنوب بوابة العبور نحو مجد الصمود وانتصار الشموس الزاهية. في الجنوب النصر وحده الديدن والهوية. في الجنوب يقف الناس شامخين، جباههم تتطاول نحو الذرة، وقلوبهم تنبض بالحق، وأقلامهم تصدح بالشعر وحب الحياة. لذا ليس مفاجئا أن تسمع من يقول أنه خلف كل صخرة وتحت كل شجرة في جبل عامل يولد شاعر، بل تترعرع كواكب من الشعراء. تروي لنا كتب التاريخ كيف تحولت قلعة تبنين على سبيل المثال في زمن ناصيف النصار في القرن 18 إلى ما يشبه حلبة سيف الدولة الحمداني. كان ناصيف النصار البطن المقاوم في وجه المستعمر، والذي وقف في وجه أحمد باشا الجزار حتى استشهاده عند صخرة مارون. وقد صارت قلعة تبنين موئلا للشعراء والأبطال، وإن كان المؤرخون لم ينصفوا تلك الحقبة وأولئك الرجال كما ينبغي. سيرة جبل عامل مع الشعر والثقافة ما توقفت، وكان لوطأة الاحتلال الإسرائيلي أثر معاكس في هذا الإطار. وأذكر في منتصف الثمانينات اتخذنا الثقافة جزءا من مواجهة المحتل وعنوانا للمحافظة على الهوية في مقابل محاولة إلغائها من قبل الإسرائيليين. حين ذاك عندما سعيت مع آخرين لتأسيس المنتدى الثقافي في بلدتي العباسية، كان عديد المنتديات الثقافية في الجنوب أقل من أصابع اليد الواحدة، لكن رقعة هذه المنتديات انتشرت كما لو أن عدوا ما أصابتها. وبعد أكثر من 30 سنة نكاد نبصر هيئة ثقافية أو أكثر في كل من المدن والبلدات في جبل عامل. هذا التعدد هل هو طفرة أم ظاهرة مستديمة؟ تراه دلالة على التشرذم أو التنوع؟ وكما جاء في عنوان هذه الندوة، هل الدور الذي تلعبه المنتديات الثقافية في الجنوب دور ريادي يواقب مقاومة الناس وصمودهم والانتصارات التي حققتها المقاومة، أما أن هذه المنتديات تدور حول نفسها مكررة مثيلاتها ناسخة غيرها ليغرق الكل في سيل منفر من الرتابة؟ هذه الندوة الخاصة تسعى للإجابة على تلك التساؤلات والإضاءة على النشاط الذي تقوم به المنتديات الثقافية في جبل عامل والأفق الذي تسعى لبلوغه. سنتحدث في هذه الندوة عن 5 هيئات ثقافية ناشطة في الجنوب، هي الحركة الثقافية في لبنان، المنتدى الثقافي في العباسية، منتدى العلي الثقافي في مجدل سلم، منتدى جوية الثقافي، ومنتدى حرمون الثقافي في مرجعيون. وسوف يشاركني الزميل الشاعر علي السندي في تقديم الندوة والتعريف بالضيوف. لنبدأ أولا مع الحركة الثقافية في لبنان. إليك يا علي.
مساء المحبة، مساء الجمال، مساء الشعر، مساء معطر بعطر تراب الجنوب الذي يملأ الدنيا شعرا وجمالا. أيها الأحبة، نرحب بكم في هذه الأمسية من أمسيات المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، وباسمي شخصيا وباسم جميع أعضاء الهيئة الإدارية نرحب بكم أجمل ترحيب في بثنا المباشر هذا الذي نتناول فيه كما تفضل سعادة السفير رئيس مركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون الدكتور علي عجمي معرفا إياه. سوف نبدأ رحلتنا هذا اليوم مع الحركة الثقافية في لبنان. ومن لا يعرف الحركة الثقافية في لبنان ونشاطاتها التي قبل أزمة كورونا كانت لا تكل ولا تمل، سوف نستمع إلى تعريف وشرح عن نشاطات هذه الحركة وإبداعات هذه الحركة من نائب رئيس الحركة الثقافية في لبنان الدكتور باسم محمود عباس، وهو غني عن التعريف، حائز على إجازة في اللغة العربية وأدابها من الجامعة اللبنانية، وحائز أيضا هو خريج لدار المعلمين والمعلمات، خريج كلية التربية، درس في العديد من الثانويات الرسمية والخاصة في لبنان، وهو عضو اتحاد الكتاب العرب في دمشق، وعضو أيضا في الاتحاد العام لكتاب الأدباء العرب، عضو مؤسس لحركة ثقافية في لبنان وعضو هيئتها الإدارية منذ عام 94، وهو مدير مركز الحركة الثقافية في لبنان في مدينة سور. لديه العديد من المؤلفات كان آخرها فضاءات مغايرة، دراسات نقدية صادرة عن دار الفكر في بيروت، وأيضا ناوليني الصباح وهو شعر أصدر من دار الفكر عالم الفكر في بيروت 2019، وأيضا عندما يعطش الماء، يا له من عنوان بليغ، عندما يعطش الماء أيضا شعر صادر عن دار عالم الفكر عام 2015. له مشاركات عديدة في البلدان العربية وفي لبنان ما شاء الله، حاصل على جوائز أيضا عديدة، كان آخرها درع تكريمي ومهرجان في مهرجان الشعر العربي من الجزائر، وأيضا حاصل على الجائزة الأولى في منتدى طرابلس الشعري. نبقى الآن مع ضيفنا العزيز الدكتور باسم عباس، فليتفضل مشكورا.
نبذة مختصرة عن سيرة الحركة الثقافية في لبنان ومسيرتها. عام 1990 وكنت قد حزت يومها جائزة جنوب والمقاومة عن الشعر على المجموعتين الشعريتين الأوليين الصادرتين لي، جرعة من لهيب الشمس وتجاعيد المسافة. يومها بادر الشاعر والأديب الأستاذ بلال الشارة مع مجموعة من مثقفي الجنوب إلى تكريمي في منزلنا في بلدة دير قنور رأس العين. يوم ذاك ألقيت عدة كلمات، وكانت كلمة الأستاذ بلال شرارة الأكثر ملامسة للواقع الثقافي في لبنان، وأطلق ضمن كلمته يومها الإعلان عن انطلاقة الحركة الثقافية في لبنان. ومن تلك اللحظة شعرنا بمسؤولية كبرى ألقيت على عاتقنا جميعا، واتبعنا أسلوبا غير تقليدي، إذ وضعنا نظاما داخليا ونظاما أساسيا، وبدأنا نجوب معظم بلدات الجنوب والقرى، ونلتقي بالمثقفين والشعراء والأدباء، ونتناقش وإياهم حول فكرة انطلاقة الحركة الثقافية في لبنان. وكنا نقابل بكثير من التشجيع. بعد هذه المرحلة تقدمنا بأوراقنا ومستنداتنا للحصول على علم وخبر حسب الأصول القانونية، وقد حصلنا على ذلك خلال فترة قصيرة جدا. وكانت الهيئة التأسيسية مؤلفة من أسماء معروفة ولها حضورها الفاعل على المستوى الثقافي والإبداعي في لبنان والعالم العربي، وصرنا فيما بعد ننتخب هيئة إدارية كل 3 سنوات حسب ما ينص النظام الداخلي. وكنا حريصين جدا على أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية ممن لهم سمعة طيبة ثقافيا ووطنيا. وكان من الأسماء التي تعاقبت على الهيئة الإدارية بلال شرارة، غازي قهوجي رحمه الله، حافظ صايغ، منير كسرواني الفنان ناعي بدوي، الدكتور ديزي سقال، إبراهيم شحرور الشاعر المعروف، إلياس الغايب أيضا، سليم علاء الدين وآخرون، وكلهم من المبدعين والذين يتمتعون بحيوية لافتة. إذا أردنا التكلم على أبرز المحطات الثقافية التي شهدتها الحركة الثقافية في لبنان، سأسرد أبرز المحطات، بعض هذه المحطات يعني. تكريم عمالقة الزجل في لبنان، السيد محمد مصطفى، زيد شعيب، طليح حمدان، زغلول الدامور، أسعد سعيد وغيره. تكريم كبار شعراء الفصحى، محمد علي شمس الدين، إلياس لحود، حسن عبد الله، جورة فخر الدين، وتكريم كبار شعراء المحكية مثلا من لبنان طلال حيدر وعصام العبد الله، من مصر أحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبنودي. عقد مؤتمرات تربوية اقتصادية بيئية، إقامة مهرجان الشعر العربي الذي كان حدثا سنويا حيث يحضره آلاف من متذوقي الشعر، إقامة معارض للفن التشكيلي، سيمبوزيوم للنحت، إفساح المجال للطاقات الشابة في الشعر والرسم والنحت والموسيقى، السعي لخلق فرقة مسرحية أعضاؤها من الجنوب، مواكبة المحطات المضيئة الوطنية بأعمال إبداعية. أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية التي استضافتها الحركة الثقافية من لبنان: غسان مطر، يوزيف حرب، جرمانوس، إبراهيم شحرور. من مصر كما أسلف عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم. من تونس المنصف المزغني. من سوريا عبد القادر الحصني. من فلسطين خالد أبو خالد وعز الدين المناصرة. إذا أردنا أن نقيم أداء الحركة الثقافية في لبنان وقدرتها التفاعلية مع الجمهور، أقول بثقة عالية إن أداء الحركة الثقافية في لبنان وصل إلى مكان متقدم جدا، والكل يعلم أن جمهور الحركة الثقافية كان يفاجئ الجميع، إن لجهة العدد الكبير أو لجهة مستوى الحضور وتنوعه، إذ أن الحضور كان يضم مثقفين حقيقيين ومبدعين ومتذوقين من مختلف الأجيال، وهذا ما أضفى الحيوية على أنشطتها، وتجلى التفاعل بأبهى حالاته في معظم الفعاليات الثقافية التي تم إنجازها. تسألني يعني هل استطاعت الحركة الثقافية أن تحجز لنفسها مكانة بين جملة الهيئات الثقافية العاملة على صعيد الجنوب ولبنان بشكل عام؟ أقول بكل صراحة، لأن الحركة الثقافية كانت تعي دورها وواجباتها، استطاعت أن تقدم أنشطة متنوعة تلامس أذواق الناس وقضاياهم وتحاكي هواجسهم، وهذا ما جعل عددا كبيرا ممن يحملون الهم الثقافي الوطني ينضوون في صفوفها، إما أعضاء فعليين أو أصدقاء أوفياء. ولأن أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة كانوا من جميع الطوائف والمذاهب ومن مختلف المناطق اللبنانية، ولأننا لم نكن نخضع لأي جهة سياسية، لكل هذه الأسباب تمكنت الحركة الثقافية بسرعة قياسية من أن تتبوأ مرتبة بين الهيئات الثقافية الأولى على مستوى لبنان، بل أكثر من ذلك لقد صار لها حضورها العربي اللافت وحضور قوي في بلاد الاغتراب مثل أمريكا، أستراليا وأفريقيا، وباتت الحركة الثقافية في لبنان هي الأقوى لجهة حضورها والأكثر فعالية لجهة عدد الأنشطة وتنوعها. الآن لأي مدى يمكن القول إن نشاط الحركة الثقافية في لبنان استطاع أن يضع معادلة مختلفة في الحياة العامة للناس؟ إذا قلنا إن نشاط الحركة الثقافية في لبنان استطاع أن يضع معادلة مختلفة في الحياة العامة للناس نكون غير موضوعيين، لكن أستطيع القول بكل ثقة إن نشاط الحركة الثقافية استطاع أن يخلق جوا جديدا لدى عدد كبير من الناس، وتمكن بالتالي من تحقيق أحد أهم أهدافه وهو نشر الوعي والإضاءة على الطاقات الشابة بمختلف ميولها ومجالاتها الإبداعية، وهذا بحد ذاته عامل مهم من عوامل التغيير نحو الأفضل. وحول ما حجم إقبال الناس على نشاط الحركة الثقافية في لبنان، أقول الإقبال على نشاط الحركة الثقافية في لبنان كثيف جدا، إذ إننا في كل نشاط نرى حشدا كبيرا من المثقفين والمتابعين، وهم من أجيال مختلفة بدءا من التلميذ في المرحلة الثانوية مرورا بالطالب في المرحلة الجامعية وصولا إلى أساتذة الجامعات، وبين هؤلاء كتاب وشعراء وأدباء ونقاد ومفكرون، وبينهم أسماء معروفة لبنانيا وعربيا، حتى إن هناك عددا لا بأس به من متذوقي الأدب والفن على أنواعه كانوا يحضرون بشغف واندفاع كبيرين. والإقبال يتم في جميع مراكز الحركة الثقافية في بيروت وصور وبنت جبيل والزري وصريفة. وتسألني لماذا لا يوجد تنسيق فعلي بين مختلف المنتديات الثقافية، خاصة أننا نشهد تكرار الأسماء ذاتها تشارك في هذا المنتدى أو ذاك؟ أقول لك بكل صراحة، نحن سعينا منذ اللحظة الأولى لانطلاقتنا إلى إيجاد تنسيق بين المنتديات. في البداية كان هناك تقبل للفكرة من عدد لا بأس به من المسؤولين في بعض المنتديات، لكن شيئا فشيئا اكتشفنا أن الأمر ليس بالسهولة المرتجاة، إذ إن لكل منتدى خطته ورؤيته وخصوصيته، ونحن نقدر هذه الخصوصية، إلا أننا جاهزون في كل حين للعمل على توفير التنسيق، لأنه يصب في مصلحة العمل الثقافي والتنمية الثقافية وفي مصلحة المنتديات بالتأكيد. ونحن نحتفل بعيد المقاومة والتحرير. تسألني هل استطاعت الحركة الثقافية أن تواكب حركة التغيير الحاصلة نتيجة للانتصارات والتحرير؟ وهل استطاعت الحركة الثقافية أن تمارس العمل المقاوم بالقلم المبدع؟ أقول بكل ثقة وموضوعية، الحركة الثقافية لم تغب لحظة عن دورها المقاوم، سواء بالشعر على أنواعه أو بالفن التشكيلي أو بالعمل المسرحي، وكانت لنا عدة أنشطة سنويا وفي أكثر من منطقة، بل في جميع المناطق اللبنانية، كلها تمجد المقاومة وإنجازاتها وتشد على أيدي المقاومين وتقدس دماء الشهداء. أستطيع القول بأن عشرات الأنشطة سنويا كانت تنفذ لخلق مزيد من التأييد للمقاومة ولتعزيز روح النضال، والهدف الأسمى هو الحفاظ على أغلى ما في الوجود، الحرية. وفي ختام اللقاء تسألني ما من حيث أنتم نظرة إلى الوراء وأخرى إلى الأمام، ما المحصلة وما هي الطموحات؟ أقول لقد أنجزنا الكثير الكثير، وما زال أمامنا تحديات كبرى. الأهم أننا استطعنا الولوج إلى عمق المجتمع اللبناني مع إطلالات عربية واغترابية مشرفة. طموحنا أن نبقى نحمل هواجس الناس ونحقق بعض أحلامهم، وأن يكون لنا دور مؤثر في حماية هذا الوطن. وختاما لابد لي من أن بكل ضمير أن أشكر صديقي رئيس الحركة الثقافية في لبنان الأستاذ بلال شرارة، وأن أتمنى له الصحة والعودة إلى عمله الطبيعي في أسرع وقت ممكن، مع تقديري لجميع أعضاء الهيئة الإدارية الذين ناضلوا ثقافيا، وتقديري لأعضاء الهيئة العامة الذين يشكلون صمام الأمان لهذه الحركة الثقافية، والتحية إلى جمهورنا العريق والكبير والمنتشر على امتداد مساحة الوطن. ولابد لي من الشكر الجزيل لصديقنا صديق الحركة الثقافية في لبنان السفير الأديب الروائي الأستاذ علي عجمي على هذه المبادرة الطيبة، وهي الإضاءة على بعض المنتديات الثقافية في لبنان. شكرا مجددا، وأتمنى لك التوفيق أستاذ علي.
الشكر الجزيل للصديق الشاعر المتألق دائما باسم عباس. قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية مع منتدى العباسي الثقافي، أود أن ننوه بأمرين اثنين أو بنشاطين اثنين. الأسبوع المقبل يوم الأربعاء، هو أول الأربعاء في الشهر، سيكون لنا نشاط مميز. ستكون هناك محاضرة حول موضوع الأعلام العربية، تاريخها وإلى ما ترمز. سيكون لدينا فقرتان، الأولى حول موضوع النكبة، مرت ذكراها في 15 من الشهر الجاري، وأيضا مرت ذكرى التحرير المقاومة والتحرير في 25. فسيكون لنا وقفة وإضاءة على الذكريين مع قراءة لقصائد شعرية في هذا المجال. الأمسية التالية مباشرة ستكون يوم السبت كهذه الليلة تماما، الساعة 3 بتوقيت ديربون، الساعة 10 بتوقيت بيروت، سيكون لنا لقاء مع 4 شاعرات متميزات من لبنان: الدكتورة يسرى البيطار، سارة الزين، حنان فرفور، وأسيل سئلاوي. فكونوا على الموعد. لنعود إلى موضوع ندوتنا، المنتدى الثقافي الاجتماعي في العباسية. لي تجربة خاصة وحميمة جدا مع هذا المنتدى، فقد كان لي شرف تأسيسه في منتصف الثمانينات مع زملاء من المهتمين بالشأن الثقافي، وذلك في زمن الاحتلال الإسرائيلي البغيض. في مطلع التسعينات اتخذ المنتدى كيانا أكبر ليتحول إلى مؤسسة ثقافية باتت واحدة من أعلى المنابر الثقافية في الجنوب. سيحدثنا عن المنتدى نائب رئيسه الصديق الفنان الأستاذ علي كلش. هو ممثل ومخرج مسرحي، يحمل شهادة دبلوم دراسات عليا من الجامعة اللبنانية، عضو في فرقة مسرح الحكواتي مع رجيع عساف منذ العام 1980، أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية كلية الفنون، عضو في العديد من لجان التحكيم السينمائية، أمين الإعلام في نقابة الممثلين في لبنان، شارك في العديد من المهرجانات، واشترك بالتمثيل في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، ونال الكثير من الجوائز مع الصديق علي كلش ومنتدى العباسية الثقافي.
مساء مسيكم بالخير. بداية نتوجه بالشكر والتحية باسمي واسم منتدى الثقافة الاجتماعي العباسية إلى السادة القيمين على المنتدى الثقافي في ديربون على هذا النشاط المميز، وأتقدم بالمعايدة للجميع بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، عيد الشرف والكرامة. أصدقائي، لم تكن تجربة قيامة المنتدى الثقافي في العباسية وليدة الصدفة، بل جاءت بفضل ثلة قليلة العدد من المثقفين الذين يقطنون في العباسية، وعلى رأسهم الدكتور علي عجمي الذي له الفضل الأول بتأسيس هذا المنتدى. هذه المجموعة التي كانت تستهويهم وتجمعهم النشاطات الاجتماعية والثقافية كبيرة العزم والإرادة، التي آلت على نفسها أن تقدم للعباسية ولجبل عامل عملاً ثقافياً اجتماعياً يكون على قدر تطلعات أبناء هذا الجبل الذي عانى الحرمان. إنه يعبر عن ثقافة أبنائه، ثقافة هويتها العروبية وقاعدتها الوحدة. بدأت نشاط هذه المجموعة عام 1984 أثناء الاحتلال الصهيوني للجنوب، واختارت من بين الأسلحة الفتاكة الثقافة والكلمة الحرة، وشقت طريقها واستمرت، ولكن بشكل متقطع شأنها شأن كل الأنشطة بسبب الإرهاب الصهيوني والقبضة الحديدة التي كبلت كل حركة، لكن عاد بانطلاقة أقوى وزخم أشد عن 1992، حيث كان يجتمع في المنازل وتحت الأشجار، وكانت محاضراته ونشاطاته الكبيرة تقام في حسينية البلدة، وبقيت نشاطاتها في الحسينية حتى عام 1998، حيث جاء موسى ومحمد وأحمد عز الدين، فشعروا بأهمية المنتدى في الضاعة، فكان أن تبرعوا بإقامة صرحا كبيرا خاصا ليكون انطلاقة لنشاطات المنتدى الكبيرة، وتم افتتاحه عام 1999 بدء مرحلة جديدة من نشاطات المنتدى. وجاء التحرير عام 2000 وانطلق المنتدى انطلاقة قوية، ولم يتوقف نشاط المنتدى إلا في 2006، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، حيث عاد بزخم قوي بعد الانتصار الكبير وما يزال حتى الآن. وحتى لا ننسى فضل الرجل الكبير ساعد في الحصول على العلم والخبر للمنتدى المرحوم أبو حكمة جعفر الحي، حيث تابع الموضوع بشكل يومي مع الدكتور علي عجمي، فكان انطلاقة المنتدى الكبير. من أبرز المحطات التي شهدها قيام المنتدى هو النمط الجديد للنشاطات، فإضافة إلى الندوات الفكرية والشعرية والسياسية، توجه أن يكون للفن أساس في هذه النشاطات، فقام بتركيب نادياً للمسرح ونادياً للسينما ومعرض للفنون التشكيلية، وما تزال حتى اليوم تقام هذه النشاطات، حيث عرض مجموعة من الأفلام بحضور المخرجين والعاملين في مجال السينما، فاستضاف جون شمعون ورجاء عسار وبهيج حجاج وسيد كعدو، كما قدم مسرحيات كبيرة، والأهم في هذا النشاط هو إنشاء فرقة مسرحية شبه دائمة للمنتدى. ومن ثم تطورت النشاطات، حيث أقام عدة معارض للفنون التشكيلية بالتعاون مع جمعية الفنانين. ومن المحطات المهمة أن يكون المنتدى هو عضو أساسي في المكتبات اللبنانية، وتوسع النشاط حيث كان يصنع وما يزال برنامجا فصليا يقوم بعرضه وتنفيذه، ولا يقف بوجهه إلا الظروف القاسية. وما هذه النشاطات إلا امتدادا للمحاضرات والندوات الفكرية والشعرية والطبية والتربوية التي تساهم جميعها بتنمية جيل جديد، إضافة إلى دورات صيفية وتدريب مسرحي وفولكلوري، ودورات لتعليم التصوير الفوتوغرافي والفوتوغرافي والتلفزيوني، وإقامة دورات أشغال فنية وحرف. كما لم ينسى أعضاء المنتدى تكريم المبدعين، حيث أسس لجنة تكريم المبدعين، وبدأت بتكريم الفنان نصري شمس الدين والفنان صلاح تزالي المعروف بأبو سليم ومخرجين ودكاترة، كما كرمت الراحل جون شمعون وكثير من الوجوه الأدبية والثقافية والفنية. من أبرز النشاطات المسرحية التي كانت هي عرض مسرحية ربما كان حلما، والتي كتبها الدكتور علي عجمي ومسرحها الدكتور محمد حمود، وقام بتمثيلها أعضاء فرقة المنتدى الثقافي التي أشرف على تأليفها وإخراجها الفنان علي كرش. من أهم المحطات هي إعادة التذكير بمجزرة العباسية وإحياء ذكراها سنويا التي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا، والتي ارتكبها العدو الصهيوني عام 1978. ولأول مرة في إحياء هذه المناسبة كانت برعاية وحضور رئيس الوزراء سليم الحص الذي وقتها كان في رحلة التحرير. إذا أردنا أن نتكلم عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية فأننا سنحتاج إلى صفحات وصفحات، ولكن سنتحدث على سبيل المثال للحصر. فمن الشخصيات التي زارت المنتدى الشاعر العربي أحمد عبد معطي الحجازي، والمفكر العربي عبد الوهاب المسيري، والمفكر الدكتور محمود أمين العالم، ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام محمد صالح، والكاتب محمود سالم وغيرهم، إضافة إلى الشعراء اللبنانيين والمفكرين اللبنانيين شوقي بزاع، محمد علي شمس الدين، والشاعر ألبير حرب، وعصام العبدالله، والشاعر وهيب عجمي، كذلك الشخصيات الجامعية والفكرية. على سبيل المثال رئيس اتحاد الكتاب اللبناني الدكتور وجيه فانوس، والإعلام الكبير طلال سلمان وجورج إرداحي، كما شهد المنتدى حضور الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني، وكان أيضا للسيد هاني فحص والشيخ محمد مهدي شمس الدين والعلامة السيد محمد أحسن الأمين والدكاترة طلال العتريسي والأستاذ حبيب صادق والصحافي جورج نصير والشاعر جوزيف الحرم. كما لم نبخل باستقدام وبالتعاون مع النواب والوزراء، على سبيل المثال نجاح واكيم، زاهر الخطيب، عصام نعمان، والنائب عبد الرحيم مراد، والوزير نبيل البستاني، والوزير الياس سابا، وبشارة مرهش. ولم يقتصر على استضافة السياسيين والأدباء والكتاب والصحافيين، ولكن كذلك اهتم بالفنون فاستضاف مجموعة من الفنانين على رأسهم رفيق علي أحمد، رجاء عساف، أحمد الزين، جون شمعون، وصلاح تيزاني، وكذلك باسم مغنية، وسعد حمدان، وحسام الصباح. وإذا أردنا أن نذكر الجميع ربما ننسى أحد. كما الأهم كان يهتم بالطاقات الشبابية والمبدعين من أبناء البلدة، فكذلك كان الغنى استضافة للشاعر حنان فرفور والشاعر علي عبد الغني والدكتور أحمد عز الدين ومحمد ياسين والنائب أحمد عجمي والفنان أمين قعيق وكوكبة كبيرة من أبناء البلدة الذي سيطول ذكره. يلعب المنتدى الثقافي دور أساسي في تنمية ثقافة المجتمع بالمساعدة على تطوير التنمية البشرية والاجتماعية، وإذا كان من هاجس وحيد لهذا المنتدى هو الثقافة دون سواها، مع ما تحمله في ثناياها من تعميق للفكر والوعي والمعرفة، فإنما ما يميز المنتدى بأنه لا انتماء حزبي أو عائلي أو مذهبي أو فئوي أو سياسي بالمعنى الضيق لكلمة سياسة، فهو ابن البيئة التي يعيش فيها، وإن كان يقف على الحياد في اللعبة السياسية الداخلية إلا أنه لم يكن يوما حياديا في الصراع مع العدو الصهيوني، هذا جعل التفاعل مع الجمهور تفاعلا سابقا. وإن مر المنتدى في مراحل كثيرة من المقاطعة أو عدم التفاعل معه، ولكن في السنوات الأخيرة ما بعد حرب تموز تمكن أن يجمع الجميع وانفتح بشكل كلي على أبناء البلدة، حيث قدم نفسه بأن المنتدى الثقافي لكم جميعاً، إطاره فسيح يتسع لكل من يهتم بالثقافة ويرحب بكل الطاقات التي تساعد على إغناء التجربة وتنميتها. لقد تمكن المنتدى منذ تأسيسه وبفضل الرعيل الأول أن يكون جزءاً أساسياً من الحالة الثقافية في الجنوب بشكل خاص وبلبنان بشكل عام. وتمكن الجيل الثاني الذي مشى على خطى المؤسسين من الانفتاح بشكل أعم، فأقام نشاطات مشتركة في العاصمة بيروت مع الجمعيات الفكرية والفنية والثقافية، وتمكن من حجز أيام ثابتة في قصر اليونسكو لتوقيع الكتب لبعض أعضائه وإقامة النشاطات والمعارض، حتى أنه تمكن من تثبيت نفسه في مجموعة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة، وتمكن من إنشاء معرض للفنون التشكيلية بشكل شبه مستمر حسب الأوضاع بالتعاون مع جمعية الفنانين التشكيليين. كذلك قام بأعمال فنية مشتركة مع نقابة الممثلين والسينمائية مع نقابة السينمائيين. خلال هذه المدة تمكن المنتدى من أن يكون واحداً من المنتديات المهمة على الصعيد الجنوبي واللبناني، فما أن تذكر اسم المنتدى بأي جمعية حتى يتبادر للذهن النشاطات المختلفة. فالمنتدى تمكن من أن يكون أحد أهم الهيئات الثقافية من حيث التنوع في النشاطات الفكرية والثقافية والفنية. فنادي المسرح ونادي السينما ودراسة الرسم والتصوير جعلته منفتحا على جميع الهيئات الثقافية في الجنوب ولبنان، وقد تمكن في الآونة الأخيرة إقامة مهرجان شعري على مستوى العالم العربي بالتعاون مع مجموعة من المنتديات والجمعيات على مساحة الوطن وبمساعدة من بلدية العباسية وجمعية قدموس للشعر. لقد استطاع المنتدى أن يجد له طريقاً لتطوير الإمكانيات الذاتية لعنصر الشباب في البلدة وإظهار الأعمال الإبداعية والفكرية الخاصة، وكذلك لمشاركة المرأة بشكل فعال في الحياة العامة للناس. فلعب المنتدى دوراً أساسياً في التنمية البشرية، لأنه يؤمن بأن التربية الثقافية هي عبارة عن شبكة متطورة ومنظمة من العلاقات بين الفرد وأسرته، بين الفرد والمجتمع ومع الجوار. فكان دورنا في تطوير المفهوم العام للثقافة، خاصة مع التحول السريع في العالم باتجاه العولمة التي أصبحت واقع لا يمكن الهروب منه، بل يجب أن نستفيد منها لوضع معادلة جديدة تقوم بالمحافظة على تراثنا الثقافي والعلمي أمام الغزو العالمي لكل المعتقدات والمبادئ. وبالطبع تظهر جلياً هذه المعادلة بتعاطي الجيل مع المنتدى، حيث كل شخص يتفاعل بما يراه مناسبا من خلال النشاطات المتنوعة. ويمكن القول بأن التفاعل يعتبر جيدا، حيث نتائجه الملموسة على الأرض من خلال المشاركة المتنوعة من الجمهور ومطالبتهم بنشاطات يحبونها. وهذا دليل على نجاح مهمة المنتدى من خلق جيل يتفاعل مع ما يحدث حوله. إذا أردنا أن نتكلم عن الإقبال الجماهيري على نشاطات المنتدى، فمن حيث المبدأ يمكن أن نقول جيد جدا، ولكن لابد من الإشارة هنا أن الحضور والإقبال يختلف من نشاط إلى آخر، وذلك حسب نوعية النشاط، ولا نعطي أمثالا على ذلك. فالمحاضرات السياسية تكون الحضور فيه قوية جدا حسب المحاضر والشخصية التي تأتي إلى المحاضرة. الندوات الشعرية بمجملها الحضور قوي، لأن الناس في الجنوب تهتم بالشعر، ولكن يكون الحضور ممتازا ما إذا كان يعني حسب اسم الشاعر. هذا ما نوضحه. يوجد المحاضرات الطبية والعلمية والأكاديمية. هنا يمكن أن نقول بأن الحضور يكون نوعي أكثر من غيره، وذلك لأن هذه المحاضرات موجهة إلى جمهور خاص، فلا يمكن أن نقيس الجماهيرية على النشاطات لأنها تختلف قليلا عن النشاطات الجماهيرية. أما النقطة المهمة في النشاطات المسرحية والسينمائية، فهنا الحضور يكون أكثر بكثير مما نتصور، وهذا ما جعلنا نتوجه في الفترة الأخيرة إلى تكثيف هذه النشاطات، وهي مسرحيات وأفلام ملتزمة بقضايا الناس. على كل حال يمكن أن نقول وحسب آراء الضيوف القادمين من خارج الجنوب بأن هذا المنتدى له جمهور قوي وكبير لم نلاحظه في منتديات ثانية. هذا قول الضيوف. هذه النقطة بالتحديد التنصيب بين المنتديات. إن التنوع الحاصل في النشاطات الثقافية والفنية والشعرية والفكرية كان يجب أن يساعد على إقامة تنسيق فعلي، ولكن الذي يحصل هو لأسباب ودوافع شخصية لكل منتدى أو جمعية، وبالطبع عدم التنسيق يخفف من حضور الجماهير من جهة، ومن تكرار الوجوه، حيث نجد أن الشخصية الواحدة تتنقل من نادي إلى آخر، مما يجعل الحضور متواضع لتفتت الجماهير. نعمل جاهدين على وضع رزنامة مع المنتديات الأخرى لتجنب هذه الهفوة، وباعتقادنا كمنتدى التنسيق له حسناته ويساعد على التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات بين المنتديات، ويشكل قوة جماهيرية فاعلة للنهوض بالثقافة، لأن الاختلاف بالمفاهيم يساعد على بلورة وضع صيغة تتفرد بالتنوع الثقافي، وتساعد على عدم إلغاء الآخر، لأن الفكر الإلغائي خطير على المجتمع من كل جوانبه. وندعو الله أن يوفقنا في جمع كل الأفكار المناهضة للصهيونية، والتي تساعد على تحرير البشر والعودة إلى الإنسانية الحقيقية في زمن اللا إنسانية، والعودة إلى المواطنة. الإنسان هو الأساس، الوجهة، الهدف. بما أننا نحتفل بعيد المقاومة والتحرير، وعندما أعلننا عن ولادة المنتدى الثقافي في مرحلته الجديدة بعد الانتصار وبعد التحرير في 25 أيار، فإننا وضعنا الأمور في نصابها وسألنا أنفسنا ماذا نريد. ألم يكن الجنوب عبر تاريخه الطويل مقلعا للعلم والشعر والثقافة؟ وضعنا نفسنا أمام تجربة صعبة واجهت الغطرسة الصهيونية بسيف من الثقافة، وقاومت تسلطه وقمعه بسلطان الكلمة وجبروتها. فعندما قام المنتدى عام 1984، كان الجنوب تحت الاحتلال الصهيوني، وكان مقاوما لهذا الاحتلال، وبفعل دم الشهداء ونضال الأبطال تحرر الجنوب ووصل إلى الحرية والكرامة، وكان هذا سببا كبيرا لبذل جهد أكبر وإنشاء حركة تغييرية بالمجتمع من خلال بث روح الكفاح الثقافي والنضال الإعلامي. ولذا قمنا بإحياء نشاطات تحاكي الوضع الجديد وبلغة مختلفة عن السابق، فلا بد من متابعة التغييرات، خاصة أن العدو الصهيوني ما يزال رابدا على بعض من أراضينا. ولكن المجابهة الثقافية والفكرية هي أخطر بكثير، حيث أننا نعاني من محاربة العملاء في الداخل والخارج، ومحاولة بث روح التخاذل من هؤلاء، مما يجعل مهمتنا أصعب. ولكن لله الحمد أن النشاطات المتنوعة ما زلنا نعتبر أن الإبداع هو أملنا في هذه المرحلة، وقد تمكننا جمع الكثير من أبناء البلدة والمحيط، مما يؤمنون بأن التغيير الحقيقي هو بالثقافة والكلمة. أصعب عمل تقوم به هو المقارنة، فكيف إذا كنا نحاول نقد ومقارنة عمل نحن ما زلنا في وسطه؟ المنتدى في نظرة إلى الوراء هو بداية النهوض، كسر المعتاد من الأفكار، كان مقاوماً للاحتلال على أرضه، كان في أوج المواجهة مع العدو المحتل الحاكم بقبضة من حديد. هذه المرحلة لا يمكن أن ننساها، وخاصة أن بعضاً منا لم يكن حينها، ولكن ننظر إلى من قاوم وجاهد إثناءه. أما المرحلة الثانية ما بين الاحتلال والتحرير عام 2000، كذلك كان يميز بمحاولة تثبيت المبادئ والاستمرار في محاولة التأكيد على تجربة قام بها المنتدى بالفترة السابقة، وقد نجحنا لأننا وضعنا نصب أعيننا التجربة التي كانت سبيلاً إلى رأب الصدى وردم الهوة التي تباعد بين الناس، وليس أعدل من الثقافة سلاحاً ليضع الحد بين الحق والباطل وبين النور والظلام. أما المرحلة الأخيرة والطموحات التي نأمل بها هي أن نتمكن من إيجاد اتحاد أو إطار مشترك تنضوي تحت لوائه كل المنتديات والجمعيات التي تؤمن بأن الثقافة والفكر هي أهم وسيلة لمحاربة العدو الصهيوني والغزو الفكري الذي يهدد أمتنا من الداخل. فمن الممكن أن ننتصر بقوة السلاح، ولكن الأهم الانتصار على الذات والمحافظة على الإرث العلمي والأخلاقي ومحاربة الجهل أخطر من محاربة العدو. بالعلم والثقافة ننتصر على أعضاء البشرية الصهاينة والجهل.
الشكر لصديق الروح علي كلش، والشوق والحنين لبلدتي العباسية، لكل من يتابعنا أو لم يتابعنا، شوق موصول ولا حد له. ننتقل الآن إلى منتدى العلية الثقافي في مجد الفيلم. لمنتدى العلية وقع خاص ومحبب على قلبي، صلتي بالعلية والقيمين عليها، ولا سيما السيد مصباح الأمين، جميلة وحاملة وحافلة بالذكريات المحببة، ولا تزال تعن على البال السهرات الثقافية التي حضرتها أو شاركت فيها في تلك البلدة النائية في جبل عامر، ولا يزال طريا في ذاكرتي حفل التكريم الذي أقامه المنتدى على شرفي قبل ما يقرب من 5 سنوات، ولا أنسى العراضة الضيعوية التي دخل بها الشاعر أبو أشرف إلى القاعة مع جمهرة من الناس يهزجون ويحدون ويهتفون. وبكل الصدق أقول كثيرا من الأسئلة المحيرة كانت تراودني كلما وطأت بلدة مجد الفيلم حيث العلية، ولعل أبرزها: كيف استطاع هذا المنتدى أن ينجح ويتمدد على طول الوطن وعرضه وهو في ذلك المكان النائي في عمق الجنوب؟ وما الذي يدفع الناس لارتياد أماكن قصية كهذه للحضور أو المشاركة في أمسية ثقافية؟ سنكون الآن بالإجابة على بعض هذه الأسئلة وغيرها مع السيد حسين الأمين، عضو الهيئة الإدارية لمنتدى العلية الثقافي، هو ابن العلامة السيد أحمد شوقي الأمين، مدير في مدارس الأمين، يحمل إجازات في الفلسفة والأدب العربي والدراسات الإسلامية، مع السيد حسين الأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اللياقة واللباقة أن نبدأ أولا باسم رئيس ندوة العلية، ندوة الجمعة الثقافية، وباسم الندوة وأعضائها ومتابعيها، وباسمي بالتحية وبالدعاء أن يعيد الله عليكم وعلى جميع اللبنانيين سيما أهلنا وأحباءنا في المهجر، وعلى الناس أجمعين أن يعيد هذه الأعياد والأيام وأنتم في أتم الصحة والعافية. وبعد، فإن الحديث عن سيرة ومسيرة الندوة يطول بما لا يسمح المقام، ذلك أن سيرتها وانطلاقتها هي مما يجعل الندوة تتميز عن شقيقاتها من الندوات، فهي عريقة عراقة الأدب في جبل عامر، إذ هي ليست ندوة حديثة أو طارئة، بل هي ضاربة في أغوار تاريخ الثقافة في جبل عامر، ويعود تأسيسها إلى أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 على يد العلامة الكبير المرجع السيد علي محمود الأمين، الملقب بذي الرياستين الروحية والزمنية، والذي قدم من النجف الأشرف إلى شقراء في أواخر تسعينات القرن التاسع عشر حوالي عام 1893، وأقام في بلدة شقراء العاملية، حيث أعاد تأسيس المدارس الدينية فيها، والتي غدت مع ديوانه مقصدا للعلماء والأدباء كما لعامة الناس. فكانت تلقى في المدارس الدينية الدروس الفقهية، وفي ندوته تلقى القصائد والمطولات والمساجلات والمطارحات الشعرية والأدبية، وهكذا انطلقت. ثم بعد وفاة انتقلت إلى ابن عمه وتلميذه المجتهد الأكبر السيد محسن الأمين، ومن بعده انتقلت إلى أولاد المؤسس الأول، سيما إلى السيد محمد باقر الأمين أبو عبد المجيد، وإلى نجله سماحة المقدس السيد أحمد شوقي الأمين، الذي بدوره سلم زمامها إلى نجله الفاعل في الحقل الاجتماعي وفي الحقل التربوي وفي الحقل الأدبي والثقافي السيد المصباح الأمين، الذي لا زال يسهر على حسن سيرها حتى تاريخه، وقد أقام لها مركزا مستقلا خاصا بالندوة في بلدة مجد السلم. فإذا نحن نتحدث عن سيرة ومسيرة ندوة يقارب وقد ذرف عمرها على قرن من الزمن. السلام عليكم ورحمة الله. أيضا في المحطات قيامها بندوات تثقيفية مختلفة، دينية وطبية واجتماعية بشكل عام، أيضا هي تعمل على إلقاء الضوء على بعض المشكلات الاجتماعية كالبطالة والعنف الأسري وغيرها. ولكن لعل أبرز محطتين عزيزتين على الندوة وأعضائها هي ما أقامته الندوة من تكريم للأسرى والمعتقلين المحررين من سجون الاحتلال يوم ما عرف بتحرير الأسرى الكبير، وهي في هذا كانت سباقة حتى على التكريم الرسمي وتكريم الهيئات والسفارات وغيرها. والمحطة الثانية العزيزة والملفتة هي ما رعاية ندوة العلية لأمسية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أقامتها في بيروت بدعوة من هيئات ثقافية بيروتية وفي ضحيتها الجنوبية أيضا. يعني نحن نرى أن كل محطة ثقافية قامت بها ندوة العلية أو أي هيئة أو منتدى ثقافي هي محطة ذات قيمة مع تفاوت في النسب طبعا، ونحن في هذا القول نحاول أن نستبق أي تهف وقد نقع فيها نتيجة إغفال أي محطة من المحطات. ولكن يمكننا أن نذكر في هذا المجال إحياء المناسبات الدينية والوطنية الجامعة، تكريم الشخصيات الدينية والثقافية والتربوية والإعلامية، فضلا عن تكريم مئات الشعراء، رعاية حفلات لعشرات الدواوين والكتب مع توزيعها مجانا في الأغلب العام، دعما للشعراء والكتاب ولجعل القراءة أكثر شيوعا بين المهتمين والعامة من الناس، أيضا حضنته للطاقات الشعرية المبدعة والواعدة والتي برز منها عدد من الشعراء ومن الشاعرات أيضا الذين يبشرون واللواتي يبشرنا بموهبة معتبرة. في الحقيقة الوقوع في فخ الأسماء أمر دونه يعني سلبيات، فالنسيان من جهة والتزاحم الأسماء من جهة ثانية يجعلان المرء ويدفعانه لبخس الناس أشياءها وأسماءها، وهذا ما لا نريده بالطبع. ولكن على سبيل المثال لا الحصر، من الشخصيات الفكرية والثقافية والعلمائية أذكر العلامة المفكر سيد محمد حسن الأمين، سماحة الشيخ محمد جواد آل الفقيه، الشاعر الكبير جورج شكور، المرحوم الشاعر الكبير الأستاذ عصام العبد الله، السفير الفلسطيني السفير السيد جودة نور الدين، مدير عام الشباب والرياضة الأستاذ زيد الخيامي، أيضا وفد ثقافي مصري مع يضم مجموعة من الأدباء والشعراء المصريين، وفد ثقافي عراقي يضم مجموعة من الشعراء والأدباء العراقيين. في الحقيقة أيضا من الشعراء الشاعر العراقي عبد القادر الحسني، الشاعر السوري مردوك الشامي، شعراء من فلسطين الحبيبة، أيضا الشعراء الكبار مارون أبو شقرة. يعني في تبيان أن الندوة قد نيف عمرها على القرن من الزمن، وهي لازالت مستمرة على حتى تاريخه، إجابة يعني واضحة على مدى تقبل وتفاعل الجمهور لها ومعها، فاستمرارها طيلة هذا الزمن يشي لا بل يدل دلالة واضحة على الرضا والقبول اللذين تحوزهما من قبل جمهورها، إذ لو أن أداءها لم يعني يحوز الرضا والقبول لانفض عنها جمهورها. فمن أكثر الترداد أضناه الملل على ما يقول الشاعر، إلا على ندوة العلية حيث يتردد جمهورها عليها في مساء كل يوم جمعة منذ ما يقرب من 30 سنة دون انقطاع، يضنيه لا الملل بل الشوق إليها، حيث ترتد جلساتها إلى يعني ما يقرب من منتصف الليل حتى يعني غدت جزءا وطقسا من طقوس جبل عامل، لا تكتمل أيام الأسبوع إلا بحضورها. أن يتحدث المرء عن مكانته أو مكانة ما يخصه أمرا ليس محمودا، فعندما تحضر الأنا يحضر معها الميل إلى التعظيم والتفخيم، ويقع المرء في مهاوي الغرور. ولكن إذا كان لابد من إجابة على السؤال فيكفي أن أومئ إيماءات للدلالة على مكانتها، فأن يأتيها للحضور أو للمشاركة من طرف جبل عامل في بنت جبيل إلى طرف البقاع وبعلبك إيماء على المكانة، وأن تدعى الندوة لإقامة الأمسيات في كل أقضية جبل عامل، كما في بيروت كما في الشوف والبقاع، إيماء ودلالة على المكانة. كما أنه إذا يعني لا تعقد بعض الندوات إلا بمشاركة وحضور الندوة العلية دلالة على مكانته. لا أكثر من ذلك، لقد شارك شعراء من الندوة العلية في أمسيات أقيمت في مصر كما في الإمارات. نحن هنا لا ندعي التفرد، ولكننا نصرح بمكانة متميزة. نحن بين الندوات والهيئات الثقافية إن لم نكن في الصف الأول إلا أننا حكما من المسلم به أن الإنسان يركن إلى مألفه ويصعب عليه أن يتجاوز ما جرى الطبع والعادة عليه، وإن أي تغيير إنما يحتاج إلى صبر وجلد، وهذان ليسا يعني ميسورين دائما. الندوة منذ تأسيسها إنما عملت على إرساء واقع أن الدين والأدب ليس يعني متوازيان، بل هما خطان يتقاطعان ويتآلفان. منذ تأسيسها كان ثمة رسالة تود أن ترسلها وترسيها، أن الحوزات الدينية ليست غرفا فقهية مغلقة ومعزولة عن الناس والمجتمع عن الأدب والثقافة، وهذا ما سارت عليه مع مؤسسها المرجع ومع من استلم زمامها من بعده، وصولا إلى سماحة المقدس السيد أحمد شوقي الأمين رضوان الله تعالى عليه ونجده السيد مصباح الأمين. لعلنا عندما ذكرنا عن الحضور من مختلف مناطق لبنان إجابة وإظهار لمدى إقبال الناس، والناظر في صفحة ندوة العلية أو على صفحة مديرها السيد مصباح الأمين، نظر في الصور على هذه الصفحات يدرك مدى حجم إقبال الجمهور عليها، وهذا برأينا يعود إلى الأداء المتميز الذي تؤديه الندوة، فهي ليست صالونا أدبيا مع احترامنا للصالونات الأدبية جمعاء، ليست صالونا أدبيا لا يرتاده إلا علية القوم، بل هي ندوة مفتوحة تعتمد نهجا من المساحة والفساحة، يعتمد مبدأ الحرية، إذ يعتلي منبرها ما يشاء الإلقاء، سواء كان شاعرا أو شواعرا، مغمورا أو معتبرا أو مجيدا، هذا بالإضافة إلى تنوع الموضوعات الأدبية التي تتلى على منبرها من مقطوعة أو قصيدة شعريتين أو نصا شعريا أو أدبيا، مع عدم إغفال الشعر المحكي إلى جانب الموزون والمقفى. أيضا من المختلف الذي تعمل ندوة على إرسائه هو عدم جعل الأدب والثقافة ذوي طابع برجوازي أرستقراطي، بل هما حق ودور يؤديهما الإنسان إلى أي مكانة اجتماعية انتمى، فالأدب مطروح وبإمكان كل من امتلك موهبة أن يأتيه وللناس أن تستملح أو أن تستقبح، وهذا ما تسير عليه العلية، إذ أن منبرها حر، من شاء فليلقي ومن شاء فليستمع. من كل هذا يعني نريد أن نقول أن الأدب والحرية شقيقان متلازمان. لعلنا عندما ذكرنا عن الحضور كما الزجل والعتابة والمجانة، ومن جهة أخرى الندوة موطأة عتبتها، يستطيع أن يأتيها العامي من الناس كما المتعلم والمثقف والأستاذ والمدير والطبيب والفقيه، الصبي والشاب، الرجل والمرأة، ويرفض ذلك كل إحياء الندوة للمناسبات الدينية والوطنية وتكريم الأدباء والشخصيات مع قيامها بنشاط خيري اجتماعي وازن. هذا وذاك وذلك جعلها تنهج منهج، لا تنهج منهج النوعية وحسب ولا الكمية وحسب، بل أمر بين أمرين. وهذا مجتمعا كله يجعل من ندوة العلية موردا ومنهلا سلسبيلا يروي مختلف الأذواق في الحقيقة من الممجوج أن لا يكون هناك تنسيق بين مختلف المنتديات، أن يكون هناك تنسيق فعلي بين مختلف المنتديات، وحتى يعني نتصارح لربما تكون بعض الخلفيات المناطقية أو السياسية أو بعض الطموحات الشخصية تشكل عائقا أمام هذا الباب. ولكن من جهة ثانية لا مانع من التنوع والتعدد في المنتديات أو في الأداء، فالتنوع غنى ويفتح أفاقا ودروبا في الأدب والثقافة. إذا طالما قيل أن في لبنان وراء في جبل عامل وراء كل صخرة شاعر، وفي لبنان وراء كل صخرة شاعر وأديب وعالم ومبدع، فليكن وراء في كل بيت وفي كل بلدة منتدى أدبي وبيت ثقافي، مع الإشارة إلى أنه في الحقيقة حتى لا نجانب الحقيقة يعني هناك نوع من التنسيق بين بعض المنتديات. هذا ما تفعله ندوة العلية مع بعض المنتديات في لبنان. وإذ لطالما قيل أن يد الله مع الجماعة فإننا نضيف ولكن بغير قياس أن يد الإبداع مع الجماعة أيضا. الحديث عن المقاومة حديث ذو شجون، يعني لا نقول جديدا عندما نقول أن الأدب منذ نشأته كانت الفروسية جزءا منه، الفروسية بما تختزنه من قيم البطولة والشجاعة والإقدام والثبات، وبالتالي فالمقاومة بما تمثله من فعل بطولي هي جزء من الأدب، وعليه فإن الأدب والمقاومة رفيقان أبدا متصاحبان دوما. ولا بد لي أن أشير إجابة على السؤال أن الندوة تعيش في صلب وقلب المقاومة، ويكفي دلالة على ذلك أن سيد الندوة في العصر الحديث سماحة المقدس سيد أحمد شوقي الأمين رضوان الله تعالى عليه كان من أهم مساندي المقاومة منذ نكبة فلسطين وصولا حتى اجتياح عام 1982. وفي الأيام الأولى للاحتلال كان أول من خطب مناديا النضال النضال حتى دحر الاحتلال. كانت عمته الشريفة أول عمة يعتقلها الاحتلال، وتم اعتقال أنجاله وتدمير منزله وتهجير عائلته، كما هو وأنجاله كانوا ممن نالوا أوسمة الشرف في معتقلات الاحتلال في لبنان، في معتقلات انصار والحاكم العسكري ومدرسة الشجرة ومبنى الرجي في نبطية، كما نالوا شرف الاعتقال في معتقلات الفولة والعفولة في فلسطين الحبيبة. كما لا نذيع سرا أن بعض أنجالي هم أعضاء في ندوة العلية ممن مارسوا المقاومة المسلحة ضد الاحتلال. إذن وما أريد قوله أن روح المقاومة تسري في ندوة العلية وفي القائمين عليها، وبالتالي من الطبيعي أن يأتي أداؤها الأدبي والثقافي متوائما مع فعل ولترسيخ هذا الأمر فإن المناسبات الوطنية بشكل عام ومناسبة عيد المقاومة والتحرير محطة أساسية من المحطات الثابتة التي تتوقف عندها ندوة العلية قيما وشعرا وأدبا وتكريما للشهداء وللأسرى وللمقاومين، كما أنها اتخذت المقاومة الاجتماعية منهجا لها من خلال مساعداتها وتقديماتها الخيرية لتقول الندوة من خلال ذلك أن الفعل وإن لم يكن مسلحا وأن القلم وإن لم يكن رصاصا هو فعل مقاومة أيضا، مع الإشارة طبعا إلى أن هؤلاء الذين أنجزوا التحرير المقاومين والشهداء لا يفي حق قبضاتهم الحمراء أهل الأرض وإنما أهل السماء. الحديث عن نظرة إلى الوراء ونظرة إلى الأمام عن ما قبل وما بعد يحتاج إلى روية وعمق تأمل. لا شك أن ما هو آت ليس كالذي مر وفات، فالإنسانية اليوم تقف على حافة الهاوية. لقد سندتها التكنولوجيا بيد ولكنها صفعتها باليد الأخرى. إن استمرار الحروب وانتشار الأوبئة سيما جائحة الوباء التي نعيشها اليوم أيقظت الإنسان من أنانيته ونبهت ضميره من غفوته وكبوته، مما يلقي اليوم بثقل المهمات الملقاة على عاتق الهيئات والمنتديات الأدبية والثقافية. فالأدب رسالة والأديب رسول، وعلى الرسول إبلاغ رسالته، وهي اليوم أكثر إلحاحا مما مضى، ألا وهي رسالة إحياء، رسالة إحياء وزرع القيم الإنسانية في روحي وقلبي ووجدان الإنسان. وهذا ما يجعل خط سير هذه الطموحات دونها صعوبات. هذا على صعيد الطموحات والأمان العام، أما تلك الخاصة فإن الندوة التي دارت أمسياتها دورتها في مختلف المناطق اللبنانية فهي تطمع وتطمح أن تستكمل كل لبنان، وهي التي بدأت دورتها في بعض الدول العربية كمصر والإمارات تطمح أن تجول الوطن العربي بأكمله وأن تخطو نحو أهلنا وأحبائنا في المهجر، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعلها تحط عندكم وأنتم الأحبة في ديربورن. أما عن المحصلة فلا محصلة نهائية للأدب، فهو لا يتاح له أن يصل حسن الختام وأن يكتمل بالتمام، هو عندما يصل إلى محصلة نهائية يموت. الأدب يعيش ويحيا طالما تدب على وجه الأرض.
الشكر طبعا للسيد حسين الأمين. نود أن نعتذر عن نوعية الصورة والصوت، أنتم أدرى بسبب يعني التسجيلات من لبنان نظرا لحالة الإنترنت لا داعي للخوض فيها. سأترككم الآن لتكملة الفقرات المتبقية من ندوتنا مع العزيز الشاعر الجميل علي السمي.
حبيبي يا دكتور، طبعا كنت محظوظا حيث أحييت عدة أمسيات شعرية وشاركت فيها في منتدى العلية الثقافي، فمن هذا المنبر من ديربورن أرض الغربة، وحقيقة ديربورن هي أرض لبنانية عراقية مع وجود الأحبة، أرسلها إلى مجدل سلم، وأيضا شاركت في منتدى العباسية الثقافي عام 2016، فأرسل تحية للأحبة هناك إلى جميع الشعراء الذين يتابعون الآن، ورأيت تعليقات جميلة منهم مثل أستاذ جهاد حنفي وأستاذ حنان فرفور ومحمد باقر جابر، وجميع الأحبة الشعراء الذين اشتاقوا لهم جميعا. ننتقل من مجدل سلم ومن الحركة الثقافية إلى جوية مع الأستاذ عبد اللطيف قاسم، وأيضا كنت من الصعداء الحظ حيث حضرت أمسيتين أو ثلاث أمسيات في النادي جوية الثقافي الاجتماعي. الأستاذ عبد اللطيف قاسم هو معلم للغة الفرنسية، وهو متفرغ الآن للعمل الثقافي الاجتماعي في بلدة جوية. تنقل بين كندا والإمارات كمعلم للغة الفرنسية وناشط ثقافي في عدة مهرجانات، وأيضا مترجم، حيث ترجم كتاب 400 صفحة في التاريخ السياسي لسلطنة عمان، وأيضا أنشأ مدرسة ابتدائية واستمر الحال إلى عاد إلى أفريقيا وتنقل بين لبنان وأفريقيا وكندا والإمارات، والآن منذ 15 سنة في الخليج وسنتين في النصف في كندا. الآن متفرغ للعمل الثقافي والاجتماعي. أرسل له تحية الأستاذ عبد اللطيف قاسم والجميع الحبة في جوية. تفضل. مشكورا أستاذ عبد اللطيف قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف قاسم معكم، مسؤول الأنشطة الثقافية بنادي جوية الثقافي الاجتماعي الرياضي. طبعا عن نادي جوية الثقافي الاجتماعي الرياضي راح أتحدث. بداية بدي أقول إنه نادينا بيختلف عن معظم الأندية بالمنطقة، إنه الشمل ثلاث مجالات: ثقافة، اجتماع، رياضي. بينما أكثر الأندية بتكون متخصصة إما منتديات ثقافية إما منتديات رياضية. إحنا نادينا تأسس سنة 1962 وكان بهالاسم نادي جوية الثقافي الاجتماعي الرياضي. طبعا لما تشكلت الهيئة الإدارية كانت تتوزع فيها الحقائب، نسميها حقائب أمانات السر. كان المفروض انه مثلا المسؤول الثقافي يقدم خطة عمل عن الأنشطة اللي بدي عملها خلال الموسم، مسؤول اجتماعي يقدم خطة عمل عن الأنشطة خلال الموسم، وكذلك المسؤول الرياضي. ابتدأت النادي بمبنى خاص، مبنى مستأجر، وسرعان ما استطاعت الهيئة الإدارية أن تستحصل على دعم مادي كبير من الميسورين ببلدة جوية، واللي أكثر المغتربين، ما هي مشهورة بلدتنا جوية بالاغتراب بأفريقيا، فأنشئ مبنى للنادي على مساحة ضخمة جدا، وكان مبنى مميز بالنسبة للأندية بالمنطقة لأنه بيحتوي على قاعات ضخمة، أكثر من قاعة وأكثر من صالة، إضافة إلى ملاعب كبيرة ويعني شو اسمه اللي نسميها تراسات، يعني الأعداد العصرية والسهرات. فانطلق النادي بال 1962، حط برامج وكان نادي ملفت وناشط، وكان يستقطب جماهير من المنطقة، وتميز النادي بال تكريم المغتربين. كان في مهرجان سنوي صيفي لتكريم المغتربين، كان المهرجان هذا يتضمن أنشطة رياضية وأنشطة اجتماعية واستضافة مسؤولين ومسرحيات وأحيانا مطربين بلد يعني وطنيين وهيك شغله وفرق زجلية. واستمرت نشاط لحتى تغيرت الظروف الأمنية بالجنوب بسبب المشاكل المعروفة، إن احنا منطقة جنوبية مستهدفة كانت من إسرائيل، لحد ما صار في اجتياح إسرائيل للمنطقة تجمد عمل النادي فترة من الزمن. ثم بعد ما زوال الاحتلال الإسرائيلي على مناطقنا، تنادوا مجموعة الشباب الناشطين بالعمل الاجتماعي والثقافي وشكلوا فريق عمل لإعادة إحياء الأنشطة الثقافية، وانطلقت النادي من بعد 85 بعد انسحاب الإسرائيلي من منطقنا، كمان بنفس الزخم بنفس القوة بتغطية كل الأنشطة. إذا بصير مختصر الأنشطة اللي بقى فيها النادي اللي هي على مجالات الثلاثة الثقافية والاجتماعية والرياضية، كانت الأنشطة مميزة. قامت النادي بي على المستوى الثقافي لنقول، كانت عندهم خط، كان في خطة عمل للأمانة السر الثقافي تتضمن أول شيء تفعيل المكتب العام اللي بعدين مستقبلا صارت شريكة مع وزارة الثقافة، مكتبة عامة فيها إعارة كتب، فيها مجال للقراءة، وكان يجي كمان جرائد ومجلات مشتركين فيها. وإضافة إلى ذلك الأنشطة الثقافية تضمنت إحياء ندوات ومحاضرات لمفكرين لكتاب وأمسيات شعرية. طبعا بالمجال بالسنوات الأخيرة بعد ما انتشرت ظاهرة الأمسيات الشعرية تقريبا أنا بعد ما توليت حقيبة الثقافة يعني من 5 سنين وجاي بعد ما جات من السفر تركز نشاطنا كتير على الأمسيات وصار عندنا أمسية ثابتة اسمها أمسية الثلاثاء. يعني نحن ما كنا نغير نشاطاتنا خلال الأسبوع، نحن أخذنا أمسية الثلاثاء من 5 سنين واستمرت على كل 3 وأسبوعيا كان عندنا أمسية. طبعا الأمسية الثقافية كانت تضمن استضافة شعراء وكانت تتضمن إضافة محاضرين، ممكن يكون مؤرخين، ممكن يكون مفكرين، ممكن مواضيع اجتماعية، مواضيع فكرية، مواضيع دينية، مواضيع فلسفية، على تنوعهم. طبعا كان عندنا نخب من المحاضرين في شتى المجالات، أكثر متخصصين ومعروف أسماء معروفة بلبنان. على سبيل الذكر للحصر، مثلا من الشعراء استضفنا نحن مظفر النواب، استضفنا الشاعر عمر الفراء، استضفنا الشاعر محمد علي شمس الدين، استضفنا الشاعر شو إبزيح، استضفنا الشاعر مصطفى سبيتي، إضافة إلى عدد كبير من الشعراء. بلغ عدد اللي استضفناهم أكثر من 140 شاعر ومفكر وأديب. استضفنا علماء دين بارزين بلبنان، حتى كانوا يعني كنا نختار الموضوعات لعلماء مميزين بالعمل بالحركة الاجتماعية اللي هي مسألة التنوير مقابل التعصب والتطرف. كانت هالمحاضرات تستقطب كمان جمهور لا بأس به من خلال هالعلماء اللي هن حركيين اجتماعيين، يعني بأيدوا الإسلام الاجتماعي، ليس التقوقع لرجل الدين في صمعته أو في محرابه أو في ديوانيته. فكمان جبنا مؤرخين كبار، جبنا كتاب فكر سياسي وليس محللين سياسيين. نحن كنا بعاد عن المحللين السياسيين اللي تستضيفهم التلفزيونات بشكل شبه يومي، لكن محللين بالفكر السياسي الاستراتيجي بالعلاقات بين دول المنطقة، بين إيران، تركيا، أمريكا، بهالمسائل. يعني كمان استضفنا يعني كتاب كبار معروفين. يعني عندنا نحن أرشيف بالنادي بحوالي يعني أكثر من 200 أمسي تقريبا صار بهالخمس سنين، كانت بشكل مستمر لا ينقطع بشكل أسبوعي هاي بالفترة. أما بفترة يعني تاريخ النادي احنا ركزنا بالأمسيات الثقافية، عملنا دورات محو أمية، عملنا دورات كمبيوتر، عملنا دورات رسم، عملنا وكمان أنشأنا بالنادي مثل ما نسميه كافيه انترنت لتقديم خدمات لطلاب الجامعات بيقدروا يجوا على النادي يستفيدوا منه. وبعض الأطفال كمان جبنا لهم ألعاب هاتفية يعني بتسلوا فيها كمان بالنادي. فهذا بشكل عام أنه كانت ركزنا على المكتبة، على إعارة الكتب، على الأمسيات الثقافية، على ندوات الفكرية، على محو الأمية، تعليم اللغة، وعلى المعارض الفكرية. على المستوى الاجتماعي النادي كمان عمل أنشطة مميزة، كان من ضمنها مثلا استخدام فرق مسرحية مشهورة بلبنان، قدمت مسرحيات بالبلد. استخدمنا نحن كمان كنا فرق طبية تعمل معاينات مجانية، توزع أدوية مجانية ببعض الأيام بالسنة. كنا نقوم بحملات نظافة وتوعية بيئية على مستوى البلد. كنا نعمل بالمسألة الاجتماعية معارض نستضيف فيها رسامين كبار. يعني هذا يعني عم بحكي مختصر لأنه أنا مطلوب مني أن اختصر قد ما فيه، ولا هي مسيرة خطين اليوبين الذهبي نحن من 62 لحد هلأ. يعني كمان على المستوى الرياضي النادي كان ناشط بإقامة مهرجانات رياضية، كان يستضيف فرق من خارج لبنان بلعبة كرة الطائرة، بلعبة كرة القدم، وبلعبة كرة الطاولة. إضافة إلى أنه النادي كمان هو بقاعاته الكبيرة في ألعاب داخلية، في بليارد، في شو اسمه، في بينج بونج، في ألعاب تسلية هيك طبعا يعني جدية. والجو العام بالنادي، يعني هذا سؤال بعتقد بينطرح، انه للاسف انه اكثر بوضع سبب الوضع بلبنان اكثر الانديه مسيسه. نحن رغم انه الهيئه الاداريه كل واحد له هوى ومشرب سياسي وغاي سياسي، لكن بالعمل النادي ما في خلاف سياسي. يعني احنا ما نادي مش مسيس حزبيا ولا تنظيميا لاي جهه، لكن في اعضاء كل واحد له هوى خارج النادي، بس يفوتوا على النادي صار عندنا سياستنا هي سياسه احياء الانشطه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه بالتوافق التام. هي مسيرة النادي تقريبا. وذكرت أني على السريع يعني بعض الشخصيات اللي استضفناها. هلأ إذا بدنا نحكي بموضوع العلاقة مع الناس، الأمسيات يعني هلأ نحن نركز على العمل الثقافي، لأنه المطلوب أنه نحكي بالموضوع الثقافي. طبعا الأنشطة الثقافية عم تستقطب أنواع مختلفة من الناس. المسألة مرتبطة بنوع النشاط الثقافي، يعني مثلاً أمسيات شعرية، إذا شعر عمودي، شعر تفعيلي، شعر فصحى، بيستقدم ناس مثقفين معلمين إلى آخره، لكن ما بيستقدم فئة الشباب. إذا بنعمل حفلة زجل بيستقدم عامة الناس، شريحة مختلفة من الناس. الملفت بأمسيتنا نحن أنه جمهورها من قلب البلد ومن خارج البلد، يعني من المحيط. طبعا الحضور بأنه كل ضيف، كل شاعر مستضاف أو كل محاضر بيجي له كمان جمهوره اللي بيتابعه وين ما كان. فكان كان ملفت جدا أنه نحن غطينا الاستضافات من عكار لأقصى الهرمل بعلبك إلى أقصى الجنوب النبطية وبنت جبال، مروراً بجبل لبنان، من بكفية، جب جنين، حراجل، الجبل ببيروت، الشوف، بيروت. يعني إحنا تقريباً حاولنا ننوع باستضافاتنا للمحاضرين وللشعراء أنه نغطي كل مساحة لبنان، وللأسف أن نقول نغطي كل طوائف. يعني استضفنا من كل الطوائف شعراء وأدباء ومفكرين، ما أن نظرة يعني جامدة لاستضافة أنواع معين. إحنا استضفنا كمان سياسيين، يعني مسؤولين سياسيين على مستوى لبنان كانوا يحكونا بصناع القرار مثلا وليس تحليل سياسي عم نقول نحن. ونستضفنا كمان مسؤولين كبار بمنظمة التحرير الفلسطينية كمان ببعض المناسبات الخاصة بالحرق بفلسطين، لأن احنا حريصين على موضوع انه العداء لإسرائيل ومقاومة إسرائيل هذه مسائل خطوط حمراء لا يعني لا نقاش فيها بغض النظر عن كل شيء سياسي داخلي بلبنان. هلأ الاستقطاب أنا حكيت عنه انه كل نوع من النشاط له جمهوره الخاص. في مشكله كانت عم بتصير انه في تكرار، انه اسماء عم تنتقل من منتدى لمنتدى لمنتدى، نفس الاسماء عم يجيبوا جمهورهم بيروحوا معهم. هذا موضوع تناقش كثير وانكتب عنه وحكينا ببعض المجالات، انه ما في تنسيق بين المنتديات وما في مرجعيه تجمعهم. يعني خطبنا نحن احد المستشارين لاي مستشار لوزاره الثقافه انه لو يا ريت بيعملوا مؤتمر وزارة الثقافة تجمع فيه مسؤولين الأندية الثقافية لحتى ينطرح برنامج عمل كيف يمكن أن توزع الأدوار بشكل يصير فيه تكامل بين المنتديات وليس تكرار ممل، تكامل بين المنتديات وتطوير للعمل المنتديات وتلاقح أفكار مشان التطوير. وعساس ترعى وزارة الثقافة هالموضوع، ممكن وزارة الثقافة تقوم بدور داعم ماديا وإعلاميا ومعنويا للأندية. للأسف هالمسائل بسبب الظروف الغير المستقرة بلبنان لم تتم. هلا احنا تركنا بصمه، نعم تركنا بصمه، لانه احنا جمهورنا تقريبا غطى مساحه لبنان كله من حيث الاستضافات اللي بكل مساحه لبنان. كان يجينا جمهور مع كل ضيف، كان يجي من كل انواع، لان صار عندنا علاقات مع كل المناطق اللبنانيه من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. وهذه الشغله احنا بنحكي فيها بنعتز فيها ببناء علاقات جيده جدا وصداقات مع مثقفين، مع شعراء، مع ادباء، بيذكرونا بنذكرهم، نتواصل نحن باستمرار، بنتزاور نحن اليوم بمناسباتهم بمناسباتنا. هاي الشغله اللي بنفتخر فيها نحن. طبعا في صار في حاله ابتذال ببعض كثرة طباعة الدواوين اللي ديوان ممكن يكون كم صفحة وبالصفحة يكون في كم سطر. هذه شغلة صارت بلبنان للأسف، يعني كانت محرجة لبعض المنتديات، لأنه المنتدى اللي عم يستضيف ناس لما يدعى إلى توقيع ديوان أو توقيع كتاب بده يضطر المنتدى يشارك، وكانت القصة مربكة أحياناً لأنه في عدم قناعة بالإنتاج لبعض الناس. طبعاً بغض النظر إنه في ناس إحنا بنلحقهم وين ما يكونوا حتى ناخد إنتاجهم لأنه نعرف مستوياتهم، بس في صار ابتذال من بعض الناس، صار في هيك موضة ودرجة إنه كل واحد بيلف له كم قصيدة، مش معروف هي نثرية أو تفعيلية. أو أنا بعتذر إنه عم بحكي بصراحة لأنه هذه معاناة عنا نحن، في عندنا مشكلة، بس حتى ما أخذ أكثر من الوقت المطلوب، مشكلة استقطاب الشباب. للأسف الشباب ما شغلوا هالأيام اللي هي أخذته التكنولوجيا والتواصل والإنترنت، في ضعف بالمنتديات بما يستقطب الشباب إلى العمل الثقافي، اللي نحن بعدنا يعني للأسف إنه أكثر المسؤولين عن العمل الثقافي هن مش من الأجيال الجديدة، هن من الأجيال القديمة اللي كانت أجيال الجريدة وأجيال الكتاب الورقي وأجيال المؤتمرات والمناسبات. فنحن عم نحاول كنا نستقطب الشباب الجامعي بدرجة أولى، أنه عمره بيكون أنسب من الثانوي وغيره، لحتى نشركهم ببعض المسؤوليات. أنا يعني قمنا بهالتجربة، حاولنا قد ما فينا نقوم فيها لهالتجربة، ندخل بعض الشباب الجامعيين أو الثانويين المميزين لحتى يصيروا مسؤولين ببعض الأنشطة. يعني نعمل لجان مثلا، لجنة ثقافية فيها مجموعة شباب مجموعة صبايا بيكونوا هن شركة بوضع خطة عمل ومواكبة النشاطات. يعني حاولنا بهذا، طبعا النجاح محدود كان بهالموضوع لأنه اهتمامات الشباب أكثر وقت مستغرق باهتمامات أخرى، يمكن ما عم بيلاقوا حالهم بالأنشطة الروتينية المعتادة. فهذا أهم موجود. أنا بقول أنه لازم يصير في بحث ومؤتمرات وتكثيف اللقاءات لمناقشة كيفية استقطاب الشباب لأخذ دورهم في قيادة العمل الثقافي المستقبلي، لأنه بالنهاية نحن يعني بدنا نوقف عند حد معين، بدنا نستهلك وما رح نكون عندنا تجدد كأعمار يعني. فهذه هم أنا برفع الصوت من خلال اللقاء هذا لكل المنتديات، لكل المسؤولين عن المنتديات، لوزارة الثقافة، لازم تتكثف اللقاءات ويستعان بخبراء تربويين وخبراء اجتماعيين ونفسيين لوضع خطط لاستقطاب الشباب ليأخذوا دورهم بالتوعية بالثقافة بالعمل الاجتماعي، حتى ما يقتصر دور الشباب على الهوايات وعلى التواصل الاجتماعي عبر الوسائل، هذا التواصل الافتراضي. فهذا هم أنا يعني عايشه وبتأسف. أنا حاولت كثير، كنت بشتغل بالحقل التربوي، يعني بالمكان اللي كنت اشتغل فيه كنت دائما أحكي مع الطلاب الثانويين واللي بنلتقي واللي يصيروا بالجامعات بنلتقي نحن وياهم بعد ما يجوا بالإجازة، نحكيهم دائما على أنه لازم يقوموا بدورهم الاجتماعي والثقافي لحتى المستقبل يكون مشرق أكثر، ما يكون هن عايشين بعالم افتراضي ما له تأثير على المجتمع بشكل عام. لأنه صاير أنه أنا ما بعرف أفهمت التواصل الاجتماعي، بحكي أنه ما بعرف التفكك الاجتماعي، لأنه كل واحد قاعد على جهاز التليفون عم يتواصل مع غيره، بس على الأرض ما في التقاء. يعني أنه العمل الاجتماعي وعمل جماعي، يعني الناس بتلتقي مع بعض، تاخذ وتعطي مع بعض، تتشاور، تتشارك، تمارس أنشطة على الأرض مع بعض البعض، لكن هذا التواصل الاجتماعي بخلي كل واحد قاعد ورا جهازه بغرفته ببيته بسريره يمكن كمان. فهذا هم أنا برفعه. أنا بتمنى أنه يصير في دايما تواصل بين المسؤولين ويستعان بال المتخصصين الاجتماعيين والتربويين لوضع برنامج عمل لاستقطاب الشباب. هذا هم أنا حامله من خلفية تربوية طبعاً، لاستقطاب الشباب ووضع خطط لإعطائهم دورهم في قيادة العمل الثقافي والعمل الاجتماعي. بعتقد بالقدر المتاح إلي من الوقت استهلكته أنا هالقدمة، ما في مجال نزيد أكثر من هيك، وبتمنى الخير وبشكرك اللي دعوني لأني شارك بهاللقاء. شكرا جزيلا للقيمين على هاللقاء المسؤولين عنه واللي دعوني له. بتمنى التوفيق لكل العاملين في حقل الثقافة والعمل الاجتماعي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الله قاسم تحلي الأحبة فيه شوية. نحب نطيل العلاقة الآن مع دكتورنا العزيز الأستاذ الدكتور نبيل الخطيب، وهو العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، وهو رئيس منتدى حرمون الثقافي، شغل العديد من المناصب القيادية في وزارة العمل في الجامعة اللبنانية، له العديد من المؤلفات والكتب، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية في لبنان والعالم، وهو الآن عضو معنا وعضو مهم في المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. تحياتي دكتور، يسعد مساك، المايك لك.
مساء الخير، وتحياتي لك أستاذ علي وللأخ الصديق الدكتور علي عجمي سعادة السفير، وإلى جميع الأخوة المتابعين والمستمعين والمشاهدين، وتحياتي للزملاء الذين تقدموا بعرض نشاطات المنتديات الثقافية التي شاركوا ويشاركون فيها. وفي الواقع يعني الهم الثقافي والسؤال المطروح كعنوان لهذه الندوة، المنتديات الثقافية بين الريادة والرتابة، هو سؤال مهم ويجب أن ينطلق منه العمل الثقافي في كل يعني في بلادنا وفي بلدنا وفي منطقتنا، لأننا فعلا يجب أن ننتبه إلى عدم الوقوع في الرتابة. المفهوم والمعروف أن العمل الثقافي أو المنتديات أو الجمعيات الثقافية أو الاجتماعية تعرف أو تعتمد على موضوع إقامة بعض النشاطات الثقافية الأدبية الشعرية أمسيات شعرية إلى ما هنالك. هذا جميل وهذا جيد وهذا ضروري وهذا مهم، ولكن يجب أن نعرف أن الثقافة هي السفر إلى الآخر. الثقافة هي البحث في مواضيع في كافة الأمور التي تساعد وتساهم في حل المشاكل والقضايا التي يعاني منها المجتمع. نحن في منتدى حرمون الثقافي الذي تأسس في العام 1998، وكان الحقيقة الذي دعا إلى تأسيسه الأديب والمؤرخ الراحل المرحوم نواف حردان، وتشاركنا معه مع ثلة من الأدباء والشعراء والمثقفين في منطقة مرجعي والحصبيان، لأن المنتدى هو يعني حمل اسم منتدى حرمون الثقافي، واعتبر أن المنطقة الجغرافية المحيطة بجبل حرمون يعني جبل الشيخ هي منطقة مرجعي والحصبيان، فضم مجموعة من كافة الحقيقة من كافة القرى والمناطق في هذه المنطقة، من شبعة إلى مرج عيون إلى إبل السقي إلى كوكبة إلى الميري، يعني كل القرى في الواقع يعني حصبية، كل القرى التي موجودة في هذين القضاءين كان هناك عضو في الهيئة الإدارية ثم في الهيئة العامة. كان هم هذا المنتدى منذ البداية التركيز على قضايا التي تعاني منها المنطقة والجنوب اللبناني، فكان النشاط الأول له في عام 1999 أن أنشأ قام مؤتمرا سماه مؤتمر التراث الشعبي الحرموني، نحن نعرف أنه في عام 1990 كانت المنطقة ما زالت تحت الاحتلال، فكان أهم المنتدى في هذه المرحلة هو ربط الناس خارج خارج المنطقة بمنطقتهم، بأرضهم، بترابهم. فقام يعني نظم هذا المؤتمر وشارك فيه العديد من المثقفين والأساتذة الجامعيين والمبدعين، منهم الدكتور أسعد دياب الذي كان رئيساً للجامعة اللبنانية، الموسيقار وليد غلمية، شيخ الأدب الشعبي سلام الراسي، الدكتور عصام خليفة، الأستاذ نبيل رحال الذي كان مسؤولاً في مدرسة الآي سي. يعني لا مجال لذكر جميع الذين شاركوا في هذا المؤتمر لكثرتهم يعني، وكلهم من الناس الذين يهتمون بالشأن الثقافي والشأن العلمي والشأن المجتمعي. وقد يعني كان التركيز في هذا المؤتمر على نشر الثقافة، ثقافة المنطقة وتاريخ المنطقة وجغرافية المنطقة. وقد فعلا يعني حفل بنجاح ملفت في ذلك الوقت. ثم بعد التحرير، وفي المناسبة في الذكرى الأولى للتحرير، نظم المؤتمر المنتدى أيضا مؤتمرا تحت عنوان الجنوب اللبناني وتحديات التنمية، وقد استضاف ومشارك يعني دعا إلى المشاركة في هذا المؤتمر الوزراء المسؤولين عن قضايا التنمية، يعني وزير التربية، وزير الزراعة، وزير الحمل، المحافظ الجنوب، القائم مقامون، القائم مقامين، يعني كل من له عميد السياحة في الجامعة اللبنانية، عميد الزراعة في الجامعة اللبنانية، كل من له خبرة وعلاقة، المدير العام لمصلحة الليطاني. الحقيقة أعتذر لعدم تمكني من ذكر جميع الأسماء، ولكن هذا كان يعني هذا كان النمط الذي قام عليه هذا المؤتمر. كان الهم هو تفعيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة في هذا الوقت، لأنه كانت ما تزال هذه المنطقة بعيدة عن الاهتمام الرسمي. وطبعا شارك أيضا نواب الجنوب بشكل كامل، إلا طبعا من لم يستطع لظروفه الخاصة في ذلك الوقت. فكان النشاط دائما مركز على ماذا تحتاج هذه المنطقة. طبعا كان هناك أيضا نشاطات ثقافية، تكريم لبعض الوجهاء، منهم المؤرخ والأديب نواف حردان، المبدع الموسيقار وليد غلمية، كرم المنتدى الإعلاميين الذين عملوا في المنطقة في فترة الاحتلال، كرم الأساتذة الذين أيضا كانوا يدرسون في المنطقة في فترة الاحتلال، كرم رؤساء بلديات مهمين يعني وفي بلدات كبرى لعبوا دورا وطنيا مهمة في فترة الاحتلال، منهم على سبيل المثال رئيس بلدية حصبية بهجة بيت شمس، رئيس بلدية شبعة مسلم غادر، رئيس بلدية ميس الجبل، رئيس بلدية ابل السقي، رئيس بلدية مرجعيون. هؤلاء الناس الذين عملوا مع الناس وبقوا مع في أرضهم واشتغلوا على تثبيت وعلى صمود الناس في بلداتهم وفي قراهم، وكان لهم دور مهم في الحياة الاجتماعية وفي الصمود في الأرض. يعني كان نشاط المنتدى، يعني قام نشاط المنتدى على هذا الموضوع. نظم المنتدى عدة رحلات إلى قمة حرمون، يعني هذه القمة التي يعرفها أهالي المنطقة بقصر عنتر، وطبعا لا وجود لقصر لعنتر في تلك المنطقة وفي تلك القمة، هي طبعا أعلى قمة في هذا الجبل، جبل الشيخ، 2814 متر ارتفاع القمة، اللي هو القمة. هذا هو عبارة عن معبد للإله أتر، الإله الكنعانيين أو يعني هذا المعبد عرف عند الناس مع تقادم الزمن وإلى آخره، أو حرف من أتر إلى عنتر، وصاروا يعتبرونه أنه يعني قصر لعنتر أو لشيبوب، وهو طبعا الإله أتر عند الكنعانيين هو نفسه الإله شوب. فالناس عرفوا هذا القصر بتسمية مختلفة، ولكن يعني المؤتمر المنتدى نظم رحلتين إلى قمة هذا الجبل، وأقام ندوات تثقيفية في القمة، يعني الناس يصعدون وينامون على طبعا يتسلقون وينامون في القمة ويستمعون إلى ندوات تثقيفية لها علاقة بالصمود، لها علاقة بتاريخ المنطقة، لها علاقة بتاريخ الجبل ودوره الاستراتيجي، دوره الجغرافي، إلى ما هنالك من الأمور التي على الإنسان أن يعرفها حول هذه المنطقة. يعني نعتقد ونعتبر أن المنتدى قام بدور مهم في هذا الجانب، جانب تثبيت الناس في أرضهم، تعريف الناس إلى ثقافتهم، إلى تاريخهم، إلى جغرافيتهم، إلى عاداتهم وإلى تقاليدهم، طبعا مع المحافظة ومع القيام بالدور التثقيفي، الدور العلمي، الجانب الشعري والأدبي. يعني نظم عدد من الأمسيات الشعرية وعدد من الندوات الثقافية، يعني وقام نشاطات في مختلف القرى والمناطق، يعني في ميس الجبل، في إبل السقي، في كوكبة، في شبعة، في شبعة كرم التربوي المرحوم علي غادر، وطبعا كان حصل له على مرسوم التربية من رئيس الجمهورية وسلمه، يعني قام بتسليم أو بتقليد الوسام بعد وفاته لورثته وزير من وزراء الحكومة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت. وهذا يعني لا أريد أن أطيل أكثر، لأنه يعني هذا هو حسب رأينا، هذا هو دور المثقف وهذا هو دور المنتدى الثقافي، ليس الاكتفاء فقط بإقامة الندوات والنشاطات الشعرية والأدبية وإلى آخره، مع التأكيد على أهمية هذا الجانب وهذه الصفحة المهمة التي لابد منها، لأنها طبعا هي تلامس الروح وتلامس الفكر وتلامس النفس، وتساهم مساهمة فعلية في إغناء التجربة الإنسانية عند المستمع أو عند المجتمع بشكل عام. أكتفي أنا، لأن طبعا أصبح الوقت متأخرا في لبنان ولا أريد أن أطيل أكثر، أكتفي بهذا العرض الموجز للنشاطات العامة لمنتدى حرمون الثقافي. أشكر المركز الثقافي أو المركز الأمريكي للثقافة والفنون، أشكر القيمين عليه، وطبعا أشكر جميع الذين شاركوا والذين ساهموا في هذه الندوة. تحياتي لكم جميعا، إلى اللقاء.
سيد علي لو سمحت unmute your mic. شكرا.
شكرا جزيلا دكتور نبيل الخطيب، وشكرا لكل من حضر وشارك في هذه الأمسية التي سافرنا فيها إلى أرض الجنوب الحبيب. أود باسمي شخصيا وباسم المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون أن أتقدم بشكر الجزيل مجددا إلى الدكتور باسم عباس نائب رئيس الحركة الثقافية في لبنان، والأستاذ علي كلش نائب رئيس المنتدى الثقافي الاجتماعي في العباسية، وإلى السيد حسين الأمين عضو الهيئة الإدارية في منتدى العليا الثقافي، وأيضا أرسل تحية وسلام خاص إلى السيد مصباح الأمين. ونشكر الأستاذ عبد اللطيف قاسم المسؤول الثقافي في نادي جوية الثقافي الاجتماعي الرياضي، وإلى دكتورنا العزيز الدكتور نبيل خطيب رئيس منتدى حرمون الثقافي وحاليا عضو مركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. أختم معكم أيها الأحبة بطريقتي، التي يحبها دكتورنا عزيز دكتور علي عجمي، وأهدي شعراء الجنوب وكل ناشط ثقافي وأديب في جنوبنا الحبيب هذه الأبيات. شعراء ننصر ديننا بيراعنا، وقلوبنا بالحب دوما تنبض، صغنا جراح بلادنا بقصائد، جئنا جمال حروفنا نستعرض، بجنوبنا شع القصيد مباركا، فبعامل شعب أبي ينهض، ورث الإبا من كربلاء بجهاده، نهج الضلالة والجهالة يرفض، نسعى بشوق للجنوب، نسعى بشوق للجنوب يقودنا عشق على قلب القصيدة يفرض، نهوى الجنوب وأهله وترابه، فهم الذين بشعرنا قد أومضوا، فهم الذين بشعرنا قد أومضوا. والسلام والتحية لكم جميعا، نلتقيكم إن شاء الله في أمسية أدبية ثقافية من أمسيات المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. هذا أنا محدثكم علي السندي، أحييكم، نلتقي على المحبة والجمال. عمتم مساء أيها الحبة في ديربون وفي كل مكان وفي جنوب لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.